أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنك عهد الكفاية تقدس الله نفسه ذهب إلى الامتناع من أهل الكلام من جهة ما رأى من أن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنوال لأن المعنول في المقام واحد بل واحد وجودان لا تكون له إلا ماهية واحدة فلا يمكن أن يكون الواحد وجودان وماهيتان محكوما بحكمين مختلفين فلأجل ذلك لا بد إما من رفع اليد عن الوجوب وإما من رفع اليد عن التحريم. ذكرنا أن هذا في الجملة وإن كان كما أراده قدس الله نفسه إلا أنه لم يقم برهانا على أن في جميع موارد تعدد العناوين المعنول واحد والموجودة الجزئية لا نتيجة لها. لهذا النزاع أي نزاع اجتماع الأمر والنهج يبتني على إثبات أن النجم واحد وجودا وماهية أو أنه متعدد لما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهج ولم يتعرض قدس الله نفسه لإثبات ذلك أو نفيه وإنما ذكر عدم الاقتضاء لأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنى. نعم لا يقتضي ولكن هل إن المعنى واحد أو متعدد مدبوط عن الإجرامه. وذهب شيخنا الأستاذ حدث الله نفسه إلى عكس ذلك وأن العنوان متى ما تعدد وكان العنوان عنوانا للمأمور به يعني ما تعلق به الأمر أو تعلق به الناس الفعل الاختياري إذا كان عنوانه متعددا لكانت النسبة بينهما عموما من ذلك كما هو محل الكلام في بحث اجتماع الأمر والناس. كلامها لا يكون المعنون بكل من العنوانين مغايرا لما هو المعنون للعنوان الآخر وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه كما ذكرنا أن النسبة بين كل عنوانين إما أن تكون يعني النسبة تختلف ببهاجة فهو أن العنوانين الملحوظين إما أن تكون جهة الصدق في أحدهما متحدة مع جهة الصدق في الآخر فالنسبة بينهما تساوي المهالة وهذا هو ملاك التساوي. كالإنسان والبشر الإنسان والحيوان الناطق الإنسان والناطق وغير ذلك من العناوين فيما إذا كانت الجهة المقتضية لصدق أحد العنوانين بعينها هي الجهة المقتضية لصدق العنوان الآخر هذا يعقب التساوي فتكون النسبة بين العنوانين نسبة التساوي فيقال إمام التساويات. وقد يفرض أن الجهة في كل منهما مغايرة للجهة الأخرى فإما أن تكون المغايرة مغايرة تامة فهذا هو ملاك التباين. كل ما يسبق أحدهما لا يسبق الآخر لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان النسبة يعني ما يكون موجبا للصدق عند الإنسان جهة وما يكون موجبا للصدق عند الهجر جهة أخرى، والجهتان متغايرتان تماما وبتمام الجهات، ولذلك يكون بين العنوانين نسبة التباين لا محالة. على نهر الموجبة الكلية يسلق السلب في كلا الطرفين، فيقال لا شيء من الإنسان بهجر ولا شيء من الحجر إنسان. فأما إن أفرزنا أن التغاير ليس تغايرا من تمام الجهات، بل تغاير من بعض الجهات، فإما أن يكون أحد العنوانين مندرجا تحت العنوان الآخر، يعني كل ما صدق عليه العنوان الأول يصدق عليه العنوان الثاني دون العكس. هذا نسبة العموم والخصوص المطلق. فيقال كل إنسان حيوان ولا يصدق أن كل حيوان إنسان. جهة الصدق بينهما مختلفة، ولكن ليس اختلافا تاما وتغايرا تاما، بل في الجملة. وأحد العنوانين مندرج تحت العنوان الآخر، فينطبق العنوان الآخر على جميع ما ينطبق عليه العنوان الأول، وذلك يحقق أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. وإذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك، لأن التغاير في الجملة بينهما تغاير، لا تغاير كلي، بل في الجملة، وليس أحدهما مندرجا تحت الآخر، النسبة تكون نسبة العموم المطلق لا محالة. فيقال بعض الحلو أبيض وبعض الأبيض حلو، ولكن قد يفرض أن الجسم أبيض وليس بحل، وقد يفرض أنه حلو وليس بأبيض، أو يقال بعض العالم هاشمي وبعض الهاشمي عالم، ولكن يفرض عالم ليس بهاشمي ويفرض هاشمي ليس بعالم. النسبة تكون بينهما نسبة العموم الواج، وهذا هو ملاك النسب الأربع. بين كل عنوانين لا بد من إحدى هذه النسب، والملاك فيه هو هذا ما ذكرناه من التغاير بين الجهتين وعدم التغاير والتغاير بما ذكرناه. ثم إن في موارد العموم من وجه قد يفرض أن العموم من وجه إنما هو بين متعلقي الحكمين، وقد يفرض أن العموم من وجه بين الموضوعين لا بين المتعلقين. فمثل أكرم عالما أو أكرم العالم أو أكرم كل عالم، أن كان بالإطلاق أو كان بالعموم، قد يفرض أن العموم من وجه من ناحية الموضوع، فجرد أكرم عالما أو كل عالمين أم العالم، ويرد في دليل آخر لا تكرم فاسقان أو لا تكرم أي فاسقين على نهر العموم. بالنسبة إلى الإشرام الذي هو متعلق التكليف طبيعة واحدة، هذه الطبيعة الواحدة والإنوان الواحد تعلق به الأمر تارة وتعلق به النهي أخرى، ولكن بين الموضوعين حبوب من ذات حده خاصه من الاشراف، وهي الاكرام المتعلق بالعالم عن الحده واجبه، وحده اخرى من الاكرام وهي الاكرام المتعلق بالفاسق هذه الحده محرمه. لدينا هاتين الحدتين ان نسبه عموما من ذاك باعتبار ان الموضوعين بينهما عموما من ذاك. فاذا اكرم عالما هاتفا نسبق ان هذا الاكرام اكرام للعالم الفاسق، كما يسبق انه اكرام العالم كما يسبق انه اكرام الفاسق، فهو اكرام للعالم الفاسق. وان كانت طبيعه الاكرام طبيعه واحده الا ان هذا الفرد مجمع للحستين، الحسه المامور بها والحسه المنهي عنها. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه انه لا ينبغي الاشكال في ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المنظم، بل المنظم واحد وجودا وماهيتان وهذا واجب. فان الاكرام موجود واحد، لا ان الاكرام موجود بوجودين. شخص واحد تعلق به اكرام واحد، والموجود بوجود واحد لا يكون له الا ماهيه واحده كما ذكرنا. التعدد انما هو في العلم والفهم لا في العالم والفاسق. العالم والفاسق شخص واحد، زيد هو الذي مركز للعلم والفهم معا، يعني قام به عرضان قام به امران خارجان عن ذاته، امر عربي قام به بقيام احد العرضين يسبق عليه عنوان العالم، وبقيام العرض الاخر يسبق عليه عنوان الفاسق. إذن الموضوع في الخارج واحد، لأننا ذكرنا أنه لا مانع من قيام أعراض متعددة بمعروض واحد، وهذا واجب يعني من الواجبات البديهيات. وقيام كل عرض علة لانتزاع عنوان غير العنوان الذي ينتزع من قيام عرض آخر به. فهنا لا يمكن أن يقال إن هذا الإكرام يقع مصداقا للواجب والحرام معا بناء على جواز الاجتماع. القائل بالجواز يدعي ان متعلق الامر غير متعلق الناس، والتركيب بينهما ان الرمامي لا استعادي، وفي المقام لا يمكن دعوى ذلك. فإن الإكرام موجود واحد قد تحدث خارجا وموضوع الإكرام ومتعلق الإكرام فهو زيد مثلا أيضا رجل واحد، ليس هذا برجلين. العالم الفاسد رجل واحد، لا أنه رجلان، فإكرام واحد تعلق برجل واحد. الاختلاف إنما هو في العرض، له عرضان أحدهما يعبر عنه بالعلم والآخر يعبر عنه بالجهل. الخروج عن الطريقة المستقيمة في مثل ذلك لا بد من الالتزام بالامتناع، ولا يمكن فيه الالتزام بالجواز. فأما إذا فرضنا أن الهموم من مات بين نفس الفعلين الاختياريين الذي تألف الأمر بأهليما وتألف النهي بالآخر. هنا تعدد العنوان لا بد أن يكون مع تعدد المعنوى. كل منهما له معنوى مغاير للآخر وإن كان بعد بالخارج لا تمييز بينهما بحسب العلم، ولكن هما فعلان يستران من المثلث، فعلان اختياريان يستران من المثلث، والتركيب بينهما انزمامي. افاد في وجه ذلك واساس الكلام هو هذه النكته، يعني قوله بالجواد مبنيون على هذا. وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه أن أحد هذين العنوانين الذي يثق في مورد الاجتماع كما يثق في هذا المورد يثق في مورد الاشتراك أيضا. على الفرق إذا فرضنا أن الصلاة في الدار المغصوبة هو مصداق للصلاة حقيقة، وهذه صلاة عنوان الصلاة عنوان، ومطابقه ومعنونه ما وقع في المكان المغصوب، فهذا الفعل الاختياري الواقع في المكان المغصوب يسلك عليه عنوان الصلاة تلك الجهة التي هي محققة لصدق هذا العنوان. تركبه من التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى الآخر هذه الجهة بعينها موجودة في الصلاة الموجودة في غير المكان المغصوب، يعني جهة الصدق مشترك فيها بين هذين الفردين. كل منهما يصدق عليه أنه صلاة بتلك الجهة المشتركة بينهما، فجهة الصلاة محفوظة في كلتا الحالتين، كما أن الغرب يصدق على هذا الموجود مع الصلاة كذلك يسرق فيما إذا تجرد عن الصلاة. فرضنا أنه تفرد في مكان مغصوب ولم يصلي، أيضا بعين الجهة التي يسرق عنوان الغد على الموجود الخارجي بعين هذا الميلاد يسلق على ما إذا كان مجردا عن الصلاة، فالجهتان متغايرتان في ذاتهما، والجهة تحليلية لا تعليلية، يعني أخذ في جهة الصدق. إنما يكون هذه الصلاة من جهة بل هي الجهة التي كان بتلك الجهة مصداقا للصلاة في غير المكان، هذه الجهة مقدمة معبر بالتقليد باعتبار أن الجهة مقدمة للشيء داخلة في حقيقة هذا الشيء، لا أنه أمر عربي وإلة لصدق هذا العنوان. صدق عنوان العالم على زيد لم يكن لذاته، بل انما كان لقيام العلم به، لو تجرد عن العلم لا يكون عالما، فهذه الجهة جهة تعليلية، والا فزيد في نفسه وفي ذاته ليس بعالم، انما يكون عالما باعتبار قيام العلم به، وهكذا بقية العناوين الاشتقاقية، وهذا بخلاف صدق الطبيعة على مصداقه وصدق الطبيعي على فرده، فإنه مقدم بذلك البياض الخارجي يصدق عليه أنه بياض لا لأجل إلية شيء لذلك الذات لا يعلم، بل لأنه بياض في ذاته. هذا حقيقة بياض الجهة التي بها يصدق عنوان البياض، تلك الجهة مقدمة لهذا الموجود الخارجي. من ذلك نقول ان الجهة تقليدية، فاذا كان الامر كذلك الموجود في المكان المقصود ثلاث في ذاته، كما ان الموجود في هذا المكان غصب في ذاته. الجهة التقليدية يعني عنوان الغد مقدم له، عنوان السلام مقدم له، فإذا كانت هذه الجهة جهة تقليدية ذاتية مشتركا فيها بين ما في المكان المغصوب وغيره، أم أن تكون هاتان الطبيعتان متغايرتين وجودا وماهيتان؟ فماهية السلام ماهية قد توجد في المكان المغصوب وقد توجد في غير المكان المغصوب، وهي ماهية واحدة لا تزيد ولا تنقص. لأن الجهة التقليدية المقرنة ما به يكون الموجود الخارجي ثلاثا، لا يفرق فيه بين ركوعه في المكان المغصوب وغير المكان المغصوب، وما به يكون الشيء ساقا للغد، فإذا لا يفرق فيه بين المكان الذي بين الثلاث ما إذا كان مقارنا مع الثلاث ما إذا لم يكن. إذا طبيعة الغد بطبيعة وماهية لها وجود، ووجود هذه الماهية ونفس الماهية مغاير لوجود الغصب ولماهية الغصب. هذا مما يقتضيه كون النسبة بينهما عموما من ذلك، لأننا إذا فرضنا لكل منهما مورد الاشتراك فاستبق طبيعة تكون الجهة في مورد الاشتراك متحدة مع الجهة في مورد الاجتماع جهة واحدة. فهذه الجهة التي هي موجودة في محل الاشتراك وفي محل الاجتماع، كذلك العنوان الآخر الجهتان متغايرتان، لا هذه الجهة تندرج في الجهة الثانية ولا الجهة الثانية تندرج في الجهة الأولى، فلا بد من الالتزام بالتغاير المأمور به والمنهيان وجودا وماهيتان. إذن يكون التركيب تركيبا انضماميا، وعلى ما ذكرنا من عدم سرايه الحكم من احد المتلازمين الى الاخر لا بد من الالتزام بالجواز. الجهه التي هي متعلقه للامر غير الجهه التي هي متعلقه للناس. إحدى الجهتين تنزمت إلى الجهة الثانية لا أنها متشاركة معها، فإذا كان بينهما انضمام لا اتحاد بينهما أي مانع من الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، من جهة اجتماع الجدين لا يلزم شيء من ذلك. فعلى ذلك بنا على الجواز في جميع موارد اجتماع الامر والنهي تختلفي ما اذا كانت النسبة بين الفعلين الاختياريين اللذين تعلق بعملهما امر وبالاخر نهي. إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم للناس لا بد من الالتزام بالجواز وأن الترشيد انضمامي. هذا ملخص ما أعطاه فتح الله نفسه وسيخف.